قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الصوم. قال رحمه الله: حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. الصوم جنة من النار، والخلوف فللصائم أطيب عند الله من ريح النسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقول إني صائم. قال رحمه الله في الباب: عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن خصاصية، واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أصله الصحيح في فضل الصوم. قد تقدم معنا بيان ما ورد في الصيام وفضائله، وأشرنا إلى جمل من الفضائل الواردة في هذا الحديث وغيره. ولفظه الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي. كل عمل ابن آدم له، أي إذا أتم العمل وجاء به على الوجه المعتبر شرعا، فإن الله عز وجل يعطيه الحسنة بعشر أمثالها. ولا يكون العمل معتبرا شرعا وموصوفا بالصلاح ليجزى صاحبه بإحسان على إحسانه الإحسان إلا إذا استجمع الأمرين: الإخلاص والمتابعة، فيكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، ويتابع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولا يمكن للعبد أن يصيب طاعة الله عز وجل إلا من هذا السبيل والصراط المستقيم الذي يسأل ربه دائما الهداية إليه. وذلك يقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سنته وهديه. المسلم يضع إلى الله عز وجل أن يهدي هذا الصراط المستقيم الذي أقام عليه سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن من المغضوب عليهم ولا الضالين، وإنما كان وسطا، ودينه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا كان العمل مستوفيا لشرطه فإن الله يجزي الحسنة بعشر أمثالها، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ويستثنى من هذا، ولا يعتبر مندرجا تحت أصله، لكن يستثنى في أصل الجزاء أن الله تفضل وتكرم على هذه الأمة أن من هم بالحسنة ولم يعملها أن الله يكتبها له حسنة واحدة، وأما إذا هم وعمل كتبها الله له عشر حسنات. إذن هناك من يهم بالحسنات فله حسنة، ولم يعملها فله حسنة واحدة تكتب له حسنة واحدة، ومن هم بالحسنة وعمل فإنه تكتب له بعشر حسنات، ومن هم بالحسنة وحال بينه وبينها عذر كتب له الأجر كاملا عشرا. لكن الفرق بين من هم وجاءه العذر وبين من هم وعمل أن من هم وجاءه العذر يكتب له الأجر في الأصل وهو العشر، ومن هم وعمل كتب له أصل الأجر وضعف بحسب أحواله فيما يحصل له أثناء العمل. ومن هنا يزول الإشكال في قوله عليه الصلاة والسلام: مثلا من صلى الفجر في جماعة ثم جلس قعد يذكر الله في مصلى حتى تطلع عليه الشمس، ثم صلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فمن حج واعتمر حقيقة، لو فرضنا أن أصل جزاء الحج والعمرة مليون حسنة، فإن الحاج والمعتمر إذا حج له أصل هذا الجزاء وهو المليون. لكن لو أنه حج وهو فقير، ولو حج وهو خائف، ولو حج وهو على حال فيه ضعف، كل هذا يزيد في الأجر ويكتب له ما ينفقه في طريقه وما يتحمله من المشقة وما يحصل له من الخوف وما يحصل له من القلق ومن الثقل والمرض. هذه أجور خارجة عن أصل العمل، فلذلك يعطى أجر أصل العمل فيما ورد من الموعود، ويعطى زيادة العمل في العمل. فأصبح عندنا من هم بالحسنة ولم يعملها كتب له حسنة واحدة، ومن هم بالحسنة وحال بينه وبين عملها عذر كتب له أجره كاملا. قال صلى الله عليه وسلم مصداقا لذلك: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، وإذا هم بالحسنة وعملها كتب الله له 10 حسنات، ثم تتفاضل الناس على حسب ما يكون. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة. فأثبت أن النصب والتعب في الطاعة يختلف الناس فيه، وبناء عليه يختلف الثواب. إذن هذا الأصل، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قوله إنه لي يحتمل وجهين: إنه لي أي خالص، لأن الصوم لا يدخله الرياء إلا إذا تحدث به الإنسان وتكلم، فهي عبادة خفية، يستطيع الإنسان أن يتوارى عن أنظار الناس ويأكل ويشرب، ولذلك خلص. حتى قال بعض العلماء أنه أفضل العبادات لكون الإخلاص فيه أعظم، واستدلوا بهذه الجملة في قولي: إلا الصوم فإنه لي. والإخلاص يفضل العمل ويزيد في أجره، لأن قاعدة المفاضلة أن التوحيد والإخلاص كل ما كان ملتصقا به من المقاصد والوسائل أنه مفضل على غيره من المقاصد والوسائل، كما قرر الإمام العز بن عبد السلام في كلامه على الفضائل في كتابه القواعد. إلا الصوم فإنه لي، هذا الوجه الأول أن المراد به بإخلاص. الوجه الثاني: إنه لي أي أنا الذي أتولى جزاءه. وتوضح ذلك أن العبد إذا عمل العمل أثبته الملك في صحيفته وكتب له أجره، لكن الصوم لا يستطيع الملك أن يعلم كم أجره، لأن الصوم قائم على الصبر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعليه فإن أجر الصوم لا يعلم إلا الله، وهذا معنى قوله فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا أقوى الوجهين، أن المراد به الثواب، لأن السياق والسباق يقويه، لأن السياق جاء في جزاء العمل في السباق، والسياق يقتضي لأنه جاء على هذا الوجه، فيقوي قوله فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الجزاء قال بعض العلماء أن العبد إذا أكثر الصوم حفظ من النار، وهذا معنى قوله الصوم جنة، لأن النار يدخلها بتقصيره وغلبة السيئات على حسناته. فإذا كان الصوم سيضاعف، معنى ذلك أن حسناته ستغلب سيئاته. وذكر طائفة من أهل العلم أن العبد إذا قام يوم القيامة وكثرت عليه الخصومة حقوق الناس وكان يكثر الصوم، ضاعف الله له أجر الصوم حتى تقضى عنه المظالم. والله عز وجل قادر أن يخلص العبد من حقوق العباد كله، فهو بالفضل العظيم سبحانه وتعالى. لكن هذه من فضائل الصوم، لأنه راجع إلى الصبر، والصوم يقوم على الصبر، ولذلك فضل في الجزاء من هذا الوجه، لأن جزاء الصبر عظيم. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما أسلوب حصر وقصر، يوفى تأمل رحمك الله التعبير بهذه الكلمة التي ليس هناك أعظم وقعا في القلوب والنفوس العاملة من كلمة وفاء. إذا قيل للأجير سأوفيك أجرك، اطمأن قلبه وارتاحت نفسه. ولا يوصف العطاء والجزاء بأنه وافي إلا إذا استتم وكمل. إنما يوفى الصابرون، وفي الصوم صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله عز وجل وصبر على البلاء، لأنه قد يكون الجسم فيه ضعف وضناء، فيكون بالصوم عليه مشقة أكثر فيكون أجره أعظم. فجمع أنواع الصبر، الصوم كله، الصبر كلها. والصبر معلوم، كان علي رضي الله عنه يقول: ألا إن إنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وذكر الله الصبر في أكثر من 70 موضع في القرآن، ما بين ثناء على أهله وحبهم والشهادة بحبهم ومعيته لهم وحسن العاقبة وبيان حسن عواقبهم وحسن جزائهم، إشارة إلى أن هذه الخصلة الكريمة لا تكون في عبد إلا حاز الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، فالصوم قائم على الصبر، هذه الخصلة العظيمة الكريمة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من الصابرين، أن يربط على قلوبنا، يجعلنا من خيار أوليائه المتقين. فقال: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية الصحيح، وقد تقدم معنا جزء من هذا الحديث في بيانه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هنا اختصر المصنف الحديث، وفيه: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتقدم معنا أن الخلوف المراد به ما ينشأ من أبخرة المعدة عند خلوها من الطعام والشراب، وأن هذا لا يستلزم كراهية السواك بعد الزوال. وبينا هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله فيها. وإن جهل على أحدكم جاهل فليقل إني صائم. الجهل ضد الرشد، والمراد به أن يقول جهلا وسفها وأمرا غير محمود، مثل أن يسبه. لذلك جاء في الرواية: إن شابه أحد أو شاتمه أو قاتله. تبين إيش المراد بالجهل. فقال صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم. قيل: ليقل لنفسه إني صائم، إني صائم. والعرب تعبر، تتجوز في كلامها، فتجعل للمقول معنى أنه قول لفظا. امتلأ الحوض فقال: قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. والحوض لا يتكلم، لكن هذا نوع من التجوز. فليقل لنفسي إني صائم. فإذا قال لنفسي إني صائم فهو يعظها ويذكرها أن لا يجاري الجاهل في جهله والسفيه في سفهه والسب والشاتم في سبه وشتمه. ولأنه في عبادة الصبر فعليه أن يصبر حتى يكمل أجره ويعظم ثوابه. ومن صام فتعرض له سفيه بالسب فليتذكر أن الصائم الذي يسب ويصبر أعظم عند الله أجر من الصائم الذي لا يسب ولا يصبر، أعظم عند الله أجر من الصائم الذي لا يسب. شخص خرج وابتلي بسفيه فسبه وشتمه وهو صائم، فصبر تغيب عليه الشمس ذلك اليوم، وقد صام يوما سب وشتم فيه، فأطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام، فلم يرد على الشاتم والسب، فيصبح صومه مع السب بخلاف من صام ولم يسب، أو صام فسب فرد السب، لأنه وصي بأنه لا يجاري السفيه في سفه. فصعب أن يعهد إليك من رب العالمين ومن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن لا تجاري السفيه في سفه والساب والشاتم بشتمه وأنت صائم، كأن حرمة وعبادة عظيمة. صعب أن يعهد إليك ثم يتخلى الإنسان عن هذا العهد. يتذكر الإنسان إذا جهل عليه جاهل هذه الوصية وهذا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل إني صائم، إني صائم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا،
قال بعض العلماء هذا الوجه الثاني: فليقل إني صائم بلفظه، أي أنه يذكر الجاهل والسفيه أنه لا يستطيع أن يجاريه في جهله وسفهه لأنه صائم. هذا الوجه الثاني، فليقل إني صائم ليخاطب غيره بأنه صائم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذا الحديث يدل على فضل الصوم من جهة كونه اختص الصائمون، من كونه اختص الله الصائمين بهذا الباب في الجنة، وهو باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. ولفظه عام يشمل من صام الفريضة ومن أكثر من الصوم. وقال بعض العلماء إن أبواب الجنة يدعى الإنسان منها الأصل ثمانية، وفي الجنة أبواب أخرى غير الأبواب الثمانية. وباب الريان قيل إنه في الأبواب الثمانية، وقيل إنه باب خاص وهو الأقوى. والأبواب الثمانية تقدم معنا غير مرة بينا أن أبواب الجنة ثمانية، بقول عليه الصلاة والسلام دعي من أبواب الجنة الثمانية، دخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، من توضأ فأصبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. فقوله دخل من أبواب الجنة الثمانية فيه دليل على أن الجنة ثمانية أبواب. وقالوا في قوله تعالى حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا وفتحت أبوابها لأنها ثمانية، ولذلك قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ولم يقلوا فتحت، قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية والنار سبعة، والعرب تزيد الواو في الثمانية، ولذلك قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ومن قوله تعالى فعسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فواو الثمانية معروفة في لسان العرب، ومن هنا قالوا إن ثمانية الأبواب للجنة، واللي هي أصل الجنة، وأن هذه ثمانية الأبواب يدعى الإنسان منها، قيل اختلفت بحسب اختلاف الأعمال الصالحة، فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الصوم دعي من باب الريان، على القول بأن باب الريان في أصل الأبواب الثمانية، وأما على القول بأنه باب في داخل الجنة فلا إشكال، وهذا يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى أنها أبواب خاصة يدخل منها الصائمون. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا وإياكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وأزواجنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا الفردوس الأعلى من جنته، وأن ينزلنا منازل المنازل العلى من دار كرامته، وأن يبلغنا ذلك ويجعلنا من عباده السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم كالعادة، استأذنكم.